أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى آله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وهو مختلف. قال الشارح: وهو أي مقتضى الحال. الكلام فعلا في بيان أن مقتضيات الأحوال مختلفة. تقدم في الدرس السابق المراد من العناوين الثلاثة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، العناوين الثلاثة التي وردت في تعريف بلاغة الكلام. تعريف بلاغة الكلام هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. العناوين الثلاثة الواردة في هذا التعريف التي تقدم بيانها مفصلا هي: الحال، مقتضى الحال، المطابقة. قلنا الحال هو الأمر الداعي للمتكلم إلى إيراد أو إلى التكلم على وجه مخصوص، أو إلى أن يعتبر مع كلامه الذي يؤدى به أصل المراد خصوصية ما. فالأمر الداعي هو الحال، مقتضى الحال هو الخصوصية التي يعتبرها المتكلم مع كلامه. الخصوصية مقتضى الحال أن يكون الكلام الذي يلقيه المتكلم مشتملا على الخصوصية. فالمطابقة تعني الاشتمال، هذا على التفسير الظاهري الذي لا يقوم على أساس التحقيق. أما الكلام الذي يقوم على أساس التحقيق الذي ذكره الشارح، قال بأن مقتضى الحال هو الكلام الكلي المتكيف بكيفية خاصة المشتمل على الخصوصية. الكلام الكلي المشتمل على الخصوصية، هذا هو مقتضى الحال. والمطابقة، المطابقة تعني أن هذا الكلام الذي يلقيه المتكلم يكون مصداقا لذلك الكلام الكلي المشتمل على الخصوصية، بحيث يكون ذلك الكلام صادقا عليه. فالكلام التحقيقي يقتضي أن المطابقة تعني، أو بمعنى الصدق، بمعنى الصدق لا بمعنى الاشتمال. ومقتضى الحال هو الكلام الكلي المشتمل على الخصوصية، وليس الخصوصية، وإنما هو الكلام الكلي المشتمل على الخصوصية. هذا الكلام تقدم في الدرس السابق ووددت التذكير به. في هذا الدرس نتناول هذا المقطع من كلام المصنف، قوله: وهو مختلف إلى آخره. حاصل ما أفاده في هذا المقطع أن مقتضيات الأحوال مختلفة، واضح، متفاوتة. مقتضى الحال مختلف، متفاوت. الآن مقتضى الحال بأي معنى؟ بمعنى الخصوصية أو بمعنى الكلام الكلي المشتمل على الخصوصية؟ بأي معنى من هذين المعنيين؟ مقتضى الحال مختلف، والسبب في اختلاف مقتضى الحال هو اختلاف الأحوال. هو اختلاف الأحوال. الأحوال مختلفة فمقتضى مقتضيات الأحوال مختلفة. اختلاف الحال يقتضي اختلاف مقتضى الحال. مثل ماذا؟ مثل التأكيد وعدم التأكيد. التأكيد وعدم التأكيد والإنكار وخلو الذهن عن الحكم، عن الخبر، عن الحكم نهائيا. إذا كان المخاطب منكرا للخبر، منكرا للحكم، مقتضى الإنكار ماذا يدعو إلى أي شيء؟ يدعو إلى التأكيد، يكون الكلام مؤكدا. مقتضى الحال هو التأكيد، أو هو الكلام الكل المشتمل على التأكيد. إذا كان الحال هو عدم الإنكار، عدم الإنكار، تبتوا يعني كان مثل مخاطب خال الذهن عن الحكم، فلا هو شاك ولا هو منكر. خلو الذهن عن الحكم، عن الخبر، ماذا يقتضي؟ يدعو إلى أي شيء؟ يدعو إلى عدم التأكيد. اختلف الحال فاختلف مقتضى الحال. إذا كان الحال هو الإنكار، مقتضى الحال التأكيد. إذا كان مقتضى الحال خلو الذهن عن الحكم، عن الخبر، مقتضى الحال يكون عدم التأكيد. عدم التأكيد. واضح إن شاء الله. فالأحوال اختلفت فاختلفت مقتضيات الأحوال. هذا واضح، واضح جدا. الأمر الذي ينبغي أن نقف عنده هو ما أشار إليه، وقد أشار إليه الشارح، هو أن الحال قد يعبر عنه بلفظ آخر وهو المقام، وهو المقام. يقال الحال كذا، وقد يقال المقام كذا. فلا فرق بين الحال والمقام من حيث الذات، من حيث الحقيقة، لكن يوجد فرق بينهما اعتبارا وتوهما، من حيث الاعتبار، من حيث التوهم. لاحظوا في بعض الأحيان يقال يقال الأحوال، في بعض الأحيان يقال مقامات، مقامات، مقام حال، لا فرق. يصح أن تعبر بالمقام، يصح أن تعبر بالحال، لا فرق بين الحال والمقام من حيث الذات، من حيث الحقيقة، من حيث المفهوم. ولكن يوجد فرق بينهما توهما واعتبارا، وهذا التوهم والاعتبار يتضح في أمرين، يتضح في أمرين. الأمر الأول، التفتوا معي، المقام، المقام بمعنى المكان، بمعنى المحل، بمعنى المكان، بمعنى المحل. فيتوهم، فيتوهم في هذا الأمر الداعي أنه محل لإيراد الكلام المشتمل على الخصوصية فيه، فيه هذا الكلام اللي هو مقتضى الحال، الكلام المشتمل على الخصوصية وارد فيه. في ماذا؟ في المقام. المقام بمعنى ما نقول في الأمر الداعي، في الأمر الداعي نتوهم أنه مكان، نتوهم أنه مكان، والكلام المشتمل على الخصوصية وارد فيه، وارد فيه. بهذا اللحاظ، بهذا الاعتبار يسمى مقام، يسمى مقام. واضح إن شاء الله؟ ومن جهة أخرى يتوهم أن الأمر الداعي زمان، أن الأمر الداعي زمان، والأمر والكلام المشتمل على الخصوصية واقع فيه، واقع فيه، فيسمى حينئذ بالحال، لأن الحال اسم لزمان، للزمان، عندنا ماضي وعندنا حال وعندنا مستقبل، هذا حال اسم من الزمان، اسم لزمان، التفتوا معي، الحال يعني زمان. فهذا الأمر الكلام المشتمل على الخصوصية باعتباره أمر حادث، أمر حادث، والحادث لا بد له من زمان ومكان. فهذا الأمر الداعي تارة نتوهمه مكانا لوقوع الكلام الكل المشتمل على الخصوصية فيه، وتارة نتوهمه زمانا. فإذا توهم أنه زمان يسمى حال، وإذا توهم أنه مكان يسمى مقام، مجرد توهم واعتبار ليس إلا، مع أن الأمر الداعي ليس هو زمان وليس هو مكان. الأمر الداعي لا هو زمان ولا هو مكان. الآن الإنكار اللي عند المخاطب هو زمان؟ لا. هو مكان؟ لا. لكن بهذا الاعتبار الذي ذكرناه يطلق عليه تارة مقام وتارة، تارة مقام وتارة حال. واضح إن شاء الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، التفتوا معي، الحال يضاف إلى المقتضى، الحال يضاف إلى المقتضى، الحال، والمقام يضاف إلى المقتضي، إلى المقتضي. فيقال مثلا مقام التأكيد، مقام التأكيد، التأكيد مقتضى، مقام الإطلاق، مقام الحذف، وإلى آخره. لاحظوا هذه كلها مقتضيات الأحوال، يقال مقام كذا. أما الحال، الحال يضاف إلى المقتضي، يقال حال الإنكار، حال خلو الذهن، حال خلو الذهن عن الحكم. لاحظوا هذا أيضا أمر اعتبار، أيضا أمر اعتبار. فكأنه وجد فرق بينهما بسبب الإضافة، مع أنه لا يمكن أن تضيف هذا إلى هذا ويمكن أن تضيف هذا إلى هذا، لكن هكذا ورد في الاستعمال، أن المقام يضاف إلى المقتضى، أما الحال فيضاف إلى المقتضي. واضح إن شاء الله. هذا الذي ذكره، التفتوا معي، هذا الذي ذكره المصنف، الغرض منه ماذا، أو إلى أي شيء يريد أن يصل به، ما هو غرضه من ذلك؟ غرضه، التفتوا، ضبط مقتضيات الأحوال وتحقيقها على سبيل الإجمال. يريد أن ماذا؟ يريد ضبط مقتضيات الأحوال وتحقيقها على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال، لأن هذا الضبط، التفتوا جيدا، يوجب تشوق النفس إلى معرفة مقتضيات الأحوال والوقوف عليها تفصيلا. فهو أولا أشار إلى ضبط مقتضيات الأحوال وإلى تحقيقها على سبيل الإجمال حتى يوجب هذا الضبط تشوقا ولهفة عند النفس إلى معرفتها والوقوف عليها تفصيلا. الآن هو يريد أن يذكرها على سبيل الإجمال، بعد ذلك يفصل الكلام فيها. فمقتضيات الأحوال تكون على ثلاثة أقسام، تكون على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يتعلق بأجزاء الجملة، ما يتعلق بأجزاء الجملة، وقد أشار إلى هذا القسم بقوله فمقام كل من التنكير والإطلاق إلى آخره. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ما يتعلق بالجملتين فصاعدا، ما يتعلق بالجملتين فصاعدا، وقد أشار إلى هذا القسم بقوله ومقام الفصل يباين مقام الوصف. القسم الثالث ما لا يختص بشيء مما تقدم بل يتعلق بهما معا، يتعلق بأجزاء الجملة ويتعلق بالجملتين فصاعدا. وقد أشار إلى هذا القسم بقوله ومقام الإيجاز يباين مقام خلافه إلى آخره. واضح إن شاء الله؟ ما لا يختص بشيء مما تقدم، يعني لا يختص بأجزاء الجملة الواحدة ولا يختص بالجملتين فصاعدا، بل يتعلق بهما معا، يتعلق بهما معا. فإذا الأقسام، أقسام مقتضيات الأحوال كم؟ ثلاثة، أشار إليها المصنف على سبيل الإجمال. الآن نطبق العبارة حتى نتعرف على هذه الأقسام الثلاثة، والتفصيل إن شاء الله يأتي بعد ذلك. قال، نقرأ عبارة المصنف أولا. قال وهو مختلف، فإن مقامات الكلام متفاوتة. لاحظوا، وهو مختلف، وهو يعني مقتضى الحال، مختلف. لماذا؟ فإن مقامات الكلام متفاوتة، كأنه يريد أن يقول لأن مقامات الكلام متفاوتة. المقام بمعنى الحال، وقلنا قبل قليل، الآن هو عبر بالمقام حتى يلفت النظر إلى أنه لا فرق بين المقام والحال من حيث المعنى. فتارة يعبر عن الأمر الداعي بالمقام، وتارة يعبر بالحال. قال فإن مقامات الكلام متفاوتة، وتفاوت المقامات يقتضي تفاوت المقتضيات، مقتضيات الأحوال. قال فمقام، لاحظوا هذا القسم الأول، فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر، هذه كلها ماذا؟ كلها تجري في أجزاء الجملة، في أجزاء الجملة. أجزاء الجملة يعني ماذا؟ عندنا ماذا؟ عندنا موضوع، عندنا مسند، مسند إليه، وإسناد، صحيح؟ فهذا التنكير قد يكون في جانب المسند، قد يكون في جانب المسند إليه، الإطلاق، التقديم إلى آخره. هذا أنا فقط أريد أن أمر عليه سريعا، التفصيل يأتي في محله إن شاء الله. قال يباين مقام خلافه، خلافه يعني ماذا؟ لاحظوا، مقام كل من التنكير، التنكير يباين مقام خلافه يعني عدم التنكير، خلاف الإطلاق يعني عدم الإطلاق يعني التقييد، خلاف التقديم يعني التأخير، خلاف الذكر يعني الحذف. واضح؟ يباين مقام خلافه. هذا القسم الأول. القسم الثاني ومقام الفصل يباين مقام الوصل، هذا يجري في الجملتين فصاعدا، يجري في الجملتين فصاعدا. لاحظوا الوصل ماذا يعني؟ عطف بعض الجملة على بعض، عطف بعض الجمل على بعض، لهذا قلنا يجري في جملتين فصاعدا. الوصل أن تعطف جملة على جملة. الفصل عدم عطف بعض الجمل على بعض. فهذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بجملتين فصاعدا. قال ومقام الإيجاز يباين مقام خلافه. مقام الإيجاز لاحظوا يباين مقام خلافه، هذا إشارة إلى القسم الثالث الذي لا يختص لا بأجزاء الجملة ولا بجملتين فصاعدا، وإنما يتعلق بهما معا. مقام الإيجاز يباين مقام خلافه. خلافه المراد من خلاف ماذا؟ يعني المساواة والإطناب. عندنا باب في علم المعاني إن شاء الله نتعرض له، وهو التفتوا باب الإيجاز والمساواة والإطناب. الإيجاز والمساواة والإطناب. الإطناب الزيادة على أصل المراد لفائدة، الزيادة على أصل المراد لفائدة. يقال حصل في الكلام إطناب، أنت المراد يمكن أن تؤدي بألفاظ أقل مما أديت به، فأنت زدت على اللفظ للفائدة، للفائدة. فالإطناب هو التعبير، عفواً، الزيادة على أصل المراد لفائدة. المساواة التعبير عن المعنى المراد بلفظ غير زائد عليه ولا ناقص عنه، هذا معنى المساواة. يعني هناك مساواة بين اللفظ والمعنى. أما الإيجاز هو إقلال اللفظ من دون إخلال، من دون إخلال. على كل حال هذا على سبيل الإجمال، وإلا التفصيل في محله إن شاء الله. ثم قال وكذا خطاب الذكي مع خطاب الغبي. التفتوا جيدا، وكذا خطاب الذكي مع خطاب الغبي، يعني خطاب الذكي يباين خطاب الغبي. التفتوا معي هنا وقفة مع هذه المقابلة، الغبي يباين الذكي أو لا يباين الذكي؟ في كلام المصنف وقعت مقابلة بين الذكي والغبي، ولكن الغبي لا يقابل الذكي بل يجتمع مع الذكي، يجتمع مع الذكي. تفصيل ذلك، قالوا الذهن هو القوة المعدة لاكتساب الآراء، القوة المعدة لاكتساب الآراء تسمى الذهن. الذهن ماذا؟ القوة المعدة لاكتساب الآراء. هذه القوة إما أن تكون سريعة وإما أن تكون بطيئة. إذا كانت سريعة ثبتوا، إذا كانت سريعة تسمى بالذكاء، الذكي هو سريع الفهم، تسمى بالذكاء وصاحبها ذكي. وإذا كانت بطيئة تسمى بلادة وصاحبها بليد، بطيء الفهم، بطيء الفهم. فإذا الذهن ينقسم إلى قسمين، ذكاء وبلادة، ذكاء وبلادة. ثم نأتي إلى الذكاء. الذكاء قلنا سرعة الفهم، هذه السرعة قد تكون مع جودة وتهيئة لحصول ما يرد عليها من الغير، وقد تكون من غير ذلك. الذكاء قد يكون مع الجودة والتهيئة لحصول ما يرد عليها من الغير، وقد يكون من غير ذلك. فسرعة مع جودة وسرعة من دون جودة، واضح؟ القسم الأول مع الجودة يسمى فطانة وصاحبها فطن، الثانية تسمى غباوة وصاحبها غبي. لاحظوا معي، معي عندنا عقل، ذهن، الذهن إما ذكاء وإما بلادة. الذكاء إما فطانة وإما غباوة وإما غباوة، جيد؟ على هذا الذكاء الغباوة تجتمع مع الذكاء أو لا؟ الغبي هو إنسان ذكي، صح؟ وإنسان ذكي لكنه غبي. يعني شنو غبي؟ يعني ينتقل إلى المطلب سريعا لكن لا توجد عنده جودة في الانتقال. هو سريع الفهم، ذكي، ولكن لا توجد عنده جودة في الانتقال. فالغبي هو الذكي الغبي، ذكي غبي، يجتمعان. الآن المصنف جعل بينهما مقابلة، يعني هذه المقابلة أشبه بمقابلة الإنسان للحيوان، يقال حيوان وإنسان. الحيوان يقابل الإنسان أو هو أعم من الإنسان. حيوان يشمل الفرس، أعم. هنا الذكاء أعم من الغبي، أعم من الغباوة. الذكي أعم من الغبي، فحينئذ لا تصح هذه المقابلة، هذه المقابلة لا تصح. هذا الإشكال يوجه إلى كلام المصنف، تفتوا جيدا. أجيب عن ذلك بأنه المصنف استعمل المجاز المرسل، استعمل العام وأراد الخاص، استعمل الذكي وأراد ماذا؟ وأراد الفطن، وأراد الفطن. الفطن لا إشكال أنه يقابل الغبي، واضح إن شاء الله، واضح؟ جيد. الآن نقرأ عبارة الشارح. قال الشارح: وهو أي مقتضى الحال مختلف، فإن مقامات الكلام متفاوتة، لأن الاعتبار اللائق بهذا المقام، الاعتبار اللائق يعني الشيء المعتبر، يعني الخصوصية، يعني الخصوصية، لأن الاعتبار اللائق بهذا المقام مثل مقام الإنكار يغاير الاعتبار اللائق بذلك المقام، يعني مقام خلو الذهن، صحيح؟ وهذا عين تفاوت مقتضيات الأحوال. عبارة فإن مقام التبتوا، فمقتضى الحال مختلف، لماذا؟ لأن مقامات الكلام متفاوتة. يقول هذا الذي ذكرناه هو عين تفاوت مقتضيات الأحوال. مرة نقول، التفت معي، هذا الاعتبار يغاير هذا الاعتبار، الاعتبارات مختلفة. مرة نقول مقتضيات الأحوال مختلفة، هناك فرق أو لا؟ لا يوجد فرق. التفت معي، الشارح يريد أن يقول حينما نقول الأحوال مختلفة ونقول المقامات مختلفة، هذا لا يوجد فرق بينهما، هذا في جانب الأمر الداعي. في جانب الخصوصية أو المقتضى أيضا تارة نقول الاعتبارات مختلفة، وتارة أخرى نقول مقتضيات الأحوال مختلفة، أيضا لا يوجد فرق، لأن الاعتبارات، الاعتبار المناسب هو معناه مقتضى الحال، هو معناه الخصوصية، مقتضيات الأحوال هي الخصوصيات، فلا فرق. واضح أم واضح سيدنا؟ مواضح ما أدري، واضح أم واضح؟ أي قلت واضح لو مواضح؟ قلت نعم واضح. مواضح أي مواضح؟ ما افتهمت الآن، نتيجة تتبع خس المقدمتين. الآن مو واضح المطلب، انتبه. عندنا أربع عبارات، عبارتان بمعنى واحد وعبارتان بمعنى واحد. نقول الأحوال مختلفة عبارة، والمقامات مختلفة عبارة ثانية، كلاهما بمعنى واحد، صحيح؟ المقام والحال بمعنى واحد. عبارة ثانية ثالثة، نقول الاعتبارات المناسبة مختلفة ومقتضيات الأحوال مختلفة، كلاهما بمعنى واحد، لأن الاعتبار المناسب هو الخصوصية، مقتضيات الأحوال هي الخصوصية، صح؟ الاعتبار المناسب بهذا المقام، يعني بمقام الإنكار، الاعتبار المناسب هو التأكيد، يغاير الاعتبار المناسب بمقام آخر، بمقام خلو الذهن. الاعتبار المناسب لخلو الذهن هو عدم التأكيد، صح؟ الاعتبار المناسب للإنكار هو التأكيد. فالاعتبارات المناسبة مختلفة ومقتضيات الأحوال مختلفة، كلاهما بمعنى واحد. واضح إن شاء الله؟ قال وهذا عين تفاوت مقتضيات الأحوال، لأن التغاير بين الحال والمقام إنما هو بحسب الاعتبار فقط، أما بحسب الحقيقة فهما بمعنى واحد. وهو ما هو هذا الاعتبار؟ أن يتوهم في الحال كونه زمانا، يعني الحال هو الزمان، يعني الأمر الداعي هو الزمان لورود الكلام فيه، وفي المقام كونه محلا له، محلا لورود الكلام فيه. واضح إن شاء الله؟ لكن هذا مجرد توهم. ثم قال وفي هذا الكلام إشارة إجمالية، في هذا الكلام في قوله وهو مختلف فإن مقامات الكلام متفاوت، في هذا الكلام إشارة إجمالية إلى ضبط مقتضيات الأحوال. قلت لكم إلى إشارة إجمالية إلى ضبط مقتضيات الأحوال، ضبط يعني حصرها وعدها، إلى حصرها وعدها، لأن هو يعدها في ثلاثة أقسام كما ذكرنا. قال وتحقيق لمقتضى الحال. فإذا مقتضيات الأحوال على ثلاثة أقسام، القسم الأول فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلافه، أي مقام خلاف كل منها، منها من ماذا؟ من هذه المذكورات، يعني أن المقام الذي يناسبه تنكير المسند إليه. لاحظ الآن يتحدث عن الأجزاء، قلنا القسم الأول يتعلق بأجزاء الجملة الواحدة، الأجزاء هي قلنا المسند، المسند إليه، الإسناد. قال يناسب تنكير المسند إليه أو المسند يباين المقام الذي يناسبه التعريف، ومقام إطلاق الحكم أو التعلق. لاحظ الحكم أو التعلق، الحكم يعني الإسناد، التعلق يعني الفعل متعلق بأي شيء، تعلق الفعل بالمفعول، تعلق الفعل بزمان، تعلق الفعل بشيء آخر، هذا التعلق. قال ومقام إطلاق الحكم أو التعلق أو المسند إليه أو المسند أو متعلق المسند يباين مقام تقييده بعد تقييده بمؤكد أو أداة قصر أو تابع أو شرط أو مفعول أو ما يشبه ذلك كالحال والتمييز كالحال والتمييز ومقام تقديم المسند إليه أو المسند أو متعلقاته يباين مقام تأخيره وكذا مقام ذكره يباين مقام حذفه هذا فقط على سبيل الإجمال فبقوله أو فقوله خلافه شامل لما ذكرنا شامل لما ذكرنا الآن من البيان أن هذا يباين هذا هذا يباين هذا وإنما فصل قوله ومقام الفصل التفتوا قال ومقام الفصل يباين مقام الوصل التفتوا لماذا لم يقول يعني يدرج الفصل والوصل فيما تقدم يعني يقول والفصل يباين خلافه كما قال التعريف يباين خلافه الإطلاق يباين خلافه مو قال تنبيها على عظم شأن هذا الباب حتى قيل أن معظم البلاغة في الوصل والفصل وإنما لم يقل مقام خلافه خف جيد لا بس فليفصل هذا المطلب لكن يقول ليقل ومقام الوصل المقام الفصل يباين مقام خلافه على غرار القسم الأول لماذا قال مقام الفصل يباين مقام الوصل قال لأن الوصل أظهر وأخصر أظهر وأخصر التفتوا إنما نقول الوصل ونقول خلافه أي من هاتين الكلمتين أكثر حروفا خلافه كم حرف خمسة صحيح الوصل كم حرف أربعة بإسقاط الهمزة همزة الوصل تسقط تكون كم حرف أربعة فالوصل أخصر أقل حروفا من خلافه ومن جهة أخرى أظهر من جهة أخرى أظهر لأن خلاف الفصل ماذا هو الوصل فقط هو الوصل فقط فإذا قلنا مقام الفصل يباين مقام خلافه قد يتوهم أن خلاف الوصل شيئا آخر مع الوصل فالخلاف أكثر من الوصل صح؟ لكن حينما نقول مقام الفصل يباين مقام الوصل يتضح أن الذي يخالف الفصل هو الوصل فقط قال وإنما لم يقل مقام خلافه لأنه أخصر وأظهر أخصر وأظهر لأنه الها ترجع إلى ماذا؟ إلى الوصل لأن الوصل أخصر وأظهر لأن التفت هاي لأن هاي علة للأظهرية علة للأظهرية لأن خلاف الفصل إنما هو الوصل جيد وعلة الأخصرية لم يذكرها لوضوحها لأن الوصل أربعة حروف خلافه خمسة حروف قال وللتنبيه على عظم الشأن فصل قوله ومقام الإيجاز يباين مقام خلافه الآن ذكر خلافه لاحظوا ما المقصود من الخلاف هنا قال أي الإطناب والمساواة هذا طبعا القسم الثالث قلنا هذا ما لا يختص بشيء مما تقدم وإنما يتعلق بهما معا ثم قال وكذا خطاب الذكي مع خطاب الغبي فإن مقام الأول يباين مقام الثاني فإن الذكي يناسبه من الاعتبارات اللطيفة والمعاني الدقيقة الخفية ما لا يناسب الغبي واضح إن شاء الله ثم ينتقل إلى عبارة أخرى طبعا العبارة الأخرى هي بعد اتضح الكلام فيها مما تقدم لكن نتوقف عندها قليلا إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.